والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل القراءة في هذه الرسالة وهي آداب العالم والمتعلم للإمام النووي رحمة الله عليه. فصل في ذم من أراد بفعله غير الله تعالى. فصل من عرف المتعمد. فصل في ذم من أراد بفعله غير الله تعالى. أيوة سيد المتعمد سيد. اعلم أن ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم إنما هو من طلب في من طلبه مريدا به وجه الله. اكتب عندك قاعدة في قبول العبادات، قاعدة في قبول العبادات. ما وعد الله به من الأجر على عبادة معينة، ما وعد الله به من الأجر على عبادة معينة يعطى لمن أتى بها على الوجه المشروع. ما وعد الله عز وجل به من الأجر على عبادة معينة يعطى لمن أتى بها على الوجه المشروع. ما وعد الله عز وجل به من الأجر على عبادة معينة يعطى لمن أتى بهذه العبادة على الوجه المشروع. يقول: ومن أراده لغرض دنيوي أو كمال أو رياسة أو منصب أو وجاهة أو شهرة أو استمالة الناس إليه أو قهر المناظرين أو نحو ذلك فهو مذموم. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآيات في ذلك كثيرة. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل. يعني الذي من أجله قاتلت حصلته فليس لك شيء، ماذا تطلب بعد ذلك؟ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وقرأت وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وطبعا الصنف الثالث رجل آتاه الله عز وجل من كل صنوف المال ثم جيء به فعرفه نعمه عليه فعرفه، فقال: فما عملت فيما أنعمت عليه؟ قال: أي رب، ما تركت من مكان تحب أن ينفق فيه إلا وقد أنفقت. قال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال فلان جواد وقد قيل. احضروا يا مشايخ أعمالنا، وعالج نفسك وجاهد نفسك حتى تسلم. وصدق من قال: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. اي والله جهلك ليس بعجيب، أما ينجو هذا هو عين العجب. وروينا عن أبي هريرة أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحه. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما ينتفع به في الآخرة يريد به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. روي بفتح الياء مع فتح الراء وكسرها، وروي بضم الياء مع كسر الراء، وهي ثلاث لغات مشهورة ومعناها لم يجد ريحة. وعن أنس وحذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء ويكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. ورواه الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال فيه: أدخله الله النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. اكتب عندك. رواه الدارمي موقوفا على أبي الدرداء. رواه الدارمي موقوفا على أبي الدرداء بسند صحيح. وعنه صلى الله عليه وسلم: شرار الناس شرار العلماء. اكتب عندك. رواه البزار عن معاذ بن جبل وسنده فيه ضعف. رواه البزار عن معاذ بن جبل وسنده فيه ضعف. وروينا في مسند الدارمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، ويخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جلسه أن يجلس إلى غيره ويدعهم. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. وعن سفيان: ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. وعن حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مكر به، والآثار به كثيرة. هذا الكلام يخصنا، فأرجو أن تعالجوا قلوبكم. الخطأ في هذا الأمر لا يستدرك، جاهد نفسك، وإن وقعت عجل بالتوبة، وأكثر من لجوءك إلى الله بالأدعية المأثورة في هذا الباب. وإن شاء الله على قدر صدقك في لجوئك إلى الله سيتولاك الله عز وجل. فصل في النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء والمتفقهين، والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما قال: إن لم تكن الفقهاء أولياء لله فليس لله ولي. وفي كلام الشافعي الفقهاء العاملون دائما يا أخوانا أي نص شرعي ودي قاعدة عامة مطردة ورد في فضل العلم اعلم يقينا أن يكون مقرونا بالعملي. أي فضل في العلم ورد يكون مقرونا بالعملي ودي قاعدة مطردة ليس لها شذوذ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله تعالى. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في ذمة فهو في ذمة الله فليطلبنكم الله بشيء من ذمته. وفي رواية فلا تغفروا الله في ذمته. وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة. نعم وهذا حق. الإشكال بيجي منين بقى؟ من هو العالم الذي لحمه مسموم؟ هل هو المبتدع الضال أم أنه المجتهد الورع التقي الذي إذا اجتهد وجانبه الحق يبادر بالرجوع إلى الله عز وجل الذي لم يخالف من قبله لم ينقض إجماعا ولم يخالف نصا. هذا هو العالم الذي لحمه مسموم. يقول إن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اكتب عندك أو هنا بمعنى بل أو هنا بمعنى بل. باب أقسام العلم الشرعي. اكتب ما يملى عليك. ما أسمع يا ولد. لا خطأ طبعا هذا ينطبق عليه. تنقسم العلوم الشرعية إلى ثلاثة أقسام. العلوم الشرعية إلى ثلاثة أقسام باعتبار مصدرها. القسم الأول علوم أصلية والقسم الثاني علوم مستنبطة من العلوم الأصلية. القسم الثالث علوم وسائل هي وسيلة لاستخراج العلوم المستنبطة من العلوم الأصلية. علوم أصلية. القسم الثاني علوم مستنبطة من العلوم الأصلية. القسم الثالث علوم وسائل هي وسيلة لاستخراج العلوم المستنبطة من العلوم الأصلية. علوم وسائل هي وسيلة لاستخراج العلوم المستنبطة من العلوم الأصلية. أولا العلوم الأصلية. وتشمل القرآن والسنة. وتشمل القرآن. القسم الأول العلوم الأصلية. وتشمل القرآن والسنة وهي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قال الإمام ابن عبد البر: وأما أصول العلم فالكتاب والسنة، وأما أصول العلم فالكتاب والسنة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. القسم الثاني: العلوم المستنبطة من العلوم الأصلية. وهي العلوم المستخرجة أو المبنية، وهي العلوم المستخرجة أو المبنية على العلوم الأصلية، هي العلوم المستخرجة أو المبنية على العلوم الأصلية عن طريق الدلالات المختلفة للنصوص، عن طريق الدلالات المختلفة للنصوص. ومنها العقائد، ومنها العقائد عن طريق الدلالات المختلفة للنصوص. أمثلة بقى، أمثلة العقائد، وهي المسائل العلمية الخبرية، وما ألحقها بها العلماء، وما ألحقها بها العلماء كالمسح على الخفين وحرمة الخروج على ولاة الأمور، الظلمة، الفقه، الفقه، الفقه القسم الثاني، الفقه وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية، وهو العلم بأحكام الفقه. نعم، أي نعم، الثالث، أي نعم، أيوة، احنا دلوقتي قلنا علوم مستنبطة، حطينا الضابط له، هي العلوم المستخرجة أو المبنية على العلوم الأصلية عن طريق الدلالات المختلفة للنصوص، الكلام اللي احنا عارفينه اللي هو السياق والكلام ده. أمثلة بقى علوم العقائد، إيه ضبط علوم العقائد؟ هي المسائل العلمية الخبرية اللي هي الأخبار. ولكن تجد في علوم العقائد أو في كتب العقائد اللي العلماء صنفوا فيها يلحقون بها غير المسائل العلمية الخبرية، واخد بالك؟ يعني الإمام أحمد في أصول السنة، أصول السنة عندنا التمسك بمكان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم إلى آخره، قال: ومن ترك خصلة منهن فليس منه، ثم شرع في الايه؟ في المسائل. من جملة ما شرع فيه: ونرى المسح على الخفين، مع أنه فقه عملي، ونرى حرمة الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا وظلموا، مع أنه من الفقه أو من الأوامر وليس من الأخبار. يبقى بنقول العقائد هي المسائل العلمية الخبرية وما ألحق العلماء به، والقيد مهم جدا، وما ألحق العلماء به. القسم الثاني أو المثال الثاني: الفقه، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستخرجة من أدلتها التفصيلية، والعلم بالأحكام الشرعية العملية المستخرجة من أدلتها التفصيلية. القسم الثالث: الرقائق، الرقائق وهي الأمور التعبدية المتعلقة بالقلب وأدابه وأدابه. القسم الرابع الآداب الشرعية، وهي المتعلقة بأدب الجوارح. أي نعم، بعد ذلك بأدب الجوارح، بعد ذلك الأذكار كما تسميها الأذكار، وهي المتعلقة بعمل اللسان. ومنها أيضا معاملة المسلم لغيره، معاملة المسلم لغيره، سواء هذا الغير خالقا أم مخلوق، سواء هذا الغير خالقا أم مخلوق. القسم الثالث علوم الوسائل، وهي الوسائل المستخدمة لاستخراج العلوم المستنبطة، وهي الوسائل المستخدمة لاستخراج العلوم المستنبطة من العلوم الأصلية، هي الوسائل المستخدمة لاستخراج العلوم المستنبطة من العلوم الأصلية. يعني أنا لما جيت استخرجت فقه الصلاة استخرجته من الكتاب والسنة، طب إيه الوسائل التي سلكتها؟ دي بنسميها علوم الإيه؟ علوم الوسائل. أول السطر وسميت بذلك لأنها وسائل لضبط وفهم كيفية استنباط العلم من العلم الأصلي. استنباط العلم أو الحكم من العلم الأصلي. فالتجويد والتفسير وسائل لتلاوة القرآن وفهمه على الوجه الصحيح. وكذلك مصطلح الحديث وسيلة لتمييز ما يقبل من الحديث وما يرد منه. لتمييز ما يقبل من الحديث وما يرد منه. وعلوم الوسائل أربعة أنواع، أولا علوم القرآن، ومنها علم القراءات وعلم التفسير وعلم الناسخ والمنسوخ والوصل والقطع والابتداء والانتهاء وأوصلها السيوطي في كتابه إتقان القرآن وأوصلها السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن إلى 80 نوعاً. الإتقان في علوم القرآن إلى وأوصلها السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن إلى 80 نوعا. النوع الثاني علوم الحديث، علوم الحديث نعم القسم الثاني، ومنها ما يتعلق بالرجال بتاريخ وفاتهم وتاريخ مولدهم، ومنها ما يتعلق بأحوالهم، ومنها ما يتعلق بشروح الحديث، انقل من زميلك، بشروح الحديث وبحال الرواة. وقد أوصلها ابن الصلاح في مقدمته وأحوال الرواة، وقد أوصلها ابن الصلاح في مقدمته إلى 65 نوعا. النوع الرابع من علوم الوسائل علوم اللغة، الثالث علوم اللغة كعلم النحو والصرف ومعاني الألفاظ باختلاف السياق، علم النحو والصرف ومعاني الألفاظ باختلاف السياق، وكذلك دلالات الألفاظ وكذلك دلالات الألفاظ. النوع الرابع من أنواع علوم الوسائل أصول الفقه، ومنها النظر إلى الأدلة وكيفية استنباط الحكم وكذلك ما يتعلق بالقواعد الكلية. أول السطر، وعلوم الوسائل لا يحتاجها العامة، وعلوم الوسائل لا يحتاجها العامة، فهي ليست من فروض الأعيان، وهي مقصودة لغيرها. لأنها ليست من فروض الأعيان وهي مقصودة لغيرها. أما العلوم الأصلية والمستنبطة، أما العلوم الأصلية والمستنبطة فهي مقصودة لذاتها، ملحوظة. وقد وضعت علوم الوسائل، وقد وضعت علوم الوسائل بعد عصر الصحابة لاستغنائهم عنها، قال هلال بن العلاء، هلال ابن العلاء: من الله عز وجل على هذه الأمة بأربعة، من الله على هذه الأمة بأربعة، ولولاهم لهلك الناس. يقول من الله على هذه الأمة بأربعة لولاهم لهلك الناس. اكتب من الله عليهم بالشافعي، حتى بين المجمل من المفسر والخاص من العام والناسخ من المنسوخ ولولاه لهلك الناس. من الله عليهم بالشافعي حتى بين المجمل من المفسر والخاص من العام والناسخ من المنسوخ ولولاه لهلك الناس. أول السطر من عليهم بأحمد بن حنبل، حتى صبر في المحنة فنظر إليه غيره فصبر، فنظر إليه غيره فصبر ولم يقول بخلق القرآن. ولولاه لهلك الناس. أو للسطر من عليهم بيحيى بن معين، حتى بين الضعفاء من الرجال ولولاه لهلك الناس، حتى بين الضعفاء من الرجال ولولاه لهلك الناس. ومن عليهم بأبي عبيد القاسم ابن سلام، حتى فسر غريب الحديث ولولاه لهلك الناس. مثال على ما سبق. روى الإمام مسلم من حديث أبي إسحاق إبراهيم ابن عيسى الطلقاني، روى الإمام مسلم من حديث أبي إسحاق إبراهيم ابن عيسى الطالقاني، طاء ألف، قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر، إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك، إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. أعيد، يبقى أبو إسحاق الطلقاني بيسأل عبد الله بن المبارك وعبد الله إمام، قال له في حديث بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صومك. انظر بقى إلى الجواب حتى تقف على الجهد العظيم الذي بذل من أئمتنا حتى وصل إلينا العلم غضا طريا. قال عبد الله بن المبارك يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ يا أبا إسحاق عمن هذا؟ يعني من اللي قالك الكلام ده؟ عمن هذا؟ فقلت له هذا من حديث شهاب ابن خراش وشكل. هذا من حديث شهاب ابن خراش. فقال له ابن المبارك: ثقة عمن؟ طب إيه شهاب ابن خراش ده عرفناه خلاص، ثقة عمن؟ شهاب ابن خراش عمين عمن؟ قال أبو إسحاق: قلت عن الحجاج ابن دينار. عن الحجاج ابن دينار. قال ابن المبارك: ثقة عمن؟ قال أبو إسحاق: قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن المبارك: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج ابن دينار، إن بين الحجاج ابن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. تنقطع فيها أعناق المطي. اكتب عندك: ووجه ذلك أن الحجاج بن دينار من تابع التابعين. ثم قال ابن المبارك: ولكن ليس في الصدقة خلاف، ولكن ليس في الصدقة خلاف. انتهى ما نريد إملاؤه. باب أقسام العلم الشرعي. سيقسم الإمام النووي العلم أو العلوم الشرعية باعتبار الفرضية، هل هي على سبيل التعيين أم على سبيل الكفاية أم على سبيل الاستحباب. وأما التقسيم التي عرضت عليك فعلى سبيل المصدرية ولا اختلاف بينه. قال: وهي ثلاثة. الأول فرض العين، وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين فعله إلا به، ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما. اكتب عندك: والأصل في ذلك ما قرره الأصوليون، والأصل في ذلك ما قرره الأصوليون، وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعليه حمل جماعات الحديث المروي في مسند أبي يعلى الموصلي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا فمعناه صحيح. اكتب عندك: الحديث رواه ابن ماجه، الحديث رواه ابن ماجه وسنده صحيح كما قال الألباني. يقول: وحمله آخرون على فرض الكفاية، وأما أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد فيكفي فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك. اكتب عندك في الهامش: ضابط العقيدة. هي عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة، هي عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليه. عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة إيمانا جازما مع الثبات عليه، أو لا يقبل الشك مع الثبات عليه، ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين. اكتب عندك وضابط المتكلمين من يثبتون الأحكام عن طريق النظر بالعقل لا عن طريق الأدلة الشرعية، من يثبتون الأحكام عن طريق النظر بالعقل لا بالأدلة الشرعية وهو مذموم. يثبتون الأحكام عن طريق النظر بالعقل لا عن طريق الأدلة الشرعية وهو مذموم. يقول ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين، هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب أحدا بشيء سوى ما ذكرناه، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من الصحابة فمن بعدهم من الصدر الأول، بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام مخافة من اختلال يتطرق إلى عقائدهم يصعب عليهم إخراجه. اكتب عندك، قال الإمام أبو بكر بن العربي دخل شيخنا أبو حامد الغزالي في بطون الفلاسفة فلما أراد أن يخرج فما استطاع. قال أبو بكر بن العربي دخل شيخنا أبو حامد الغزالي في بطون الفلاسفة فلما أراد أن يخرج فما استطاع. يقول بل الصواب لهم الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم، وقد نص على هذه الجملة جماعات من حذاق أصحابنا وغيرهم، وقد بالغ إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشد مبالغة، وأطنب في تحريمه وتغليظ العقوبة لمتعاطيه وتقبيح فعله وتعظيم الإثم فيه، فقال لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام، وألفاظه بهذا المعنى كثيرة ومشهورة. اكتب عندك، وقال وحكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال والجريد، أن يضربوا بالنعال والجريد ويطاف بهم في العشائر والأسواق ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة ويطاف بهم في العشائر والأسواق. طبعا يا أخوانا ده اللي هو مسمى في الوقت الحاضر علم الفلسفة والمنطق وعلم النفس، هو ده يعني. شوف كلام الشافعي فيهم ايه وكيف يدرس الان، ويقول لك فلان استاذ الفلسفه واستاذ علم النفس والمنطق، الى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقد صنف الغزالي رحمه الله في اخر امر كتابه المشهور الذي سماه الجامع العوام عن علم الكلام، وذكر ان الناس كلهم عوام في هذا الفن من الفقهاء وغيرهم إلا الشاذ النادر الذي لا تكاد الأعصاب تسمح بواحد منهم والله أعلم. ولو تشكك والعياذ بالله في شيء من أصول العقائد مما لا بد من اعتقاده لم يزل شكه إلا بتعليم دليل من أدلة المتكلمين، وجب تعلم ذلك لإزالة الشك وتحصيل ذلك الأصل. فرع اختلفوا في آيات الصفات وإخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا، فقال قائلون تتأول على ما يليق بها، وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين. وقال آخرون لا تتأول بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله تعالى، ويعتقد مع ذلك تنزيه الله وانتفاء صفات الحادث عنه، فيقال مثلا نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى ولا نعلم حقيقة معنى ذلك، والمراد به مع أننا نعتقد أن الله ليس كمثله شيء وأنه منزه عن الحلول وسمات الحدوث. وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم، وهي أسلب إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك، فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوض في ذلك والمخاطرة فيما لا ضرورة فيه، بل لا حاجة إليه. فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأولوه حينئذ. وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا، والله أعلم. اكتب عندك في ورقة معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الرب عز وجل. إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تشبيه. فنثبت لله الصفات بمعناها الذي دلت عليه في لغة العرب، بمعناها التي دلت عليه لغة العرب، ولا نكل معناها إلى الله، بل ولا نكل معناها إلى الله، بل هذا هو التفويض الذي ذمه السلف، بل هذا هو التفويض الذي ذمه السلف. فنقول أن الله استوى على عرشه بمعناها عند العرب، بمعناها عند العرب، وهو أنه استقر وارتفع بذاته، بمعناها عند العرب. فنقول الرحمن على العرش استوى بمعناها عند العرب، استقر وارتفع وإيه؟ على وارتفع واستقر بذاته على عرشه، دون أن نتكلم في كيفية ذلك، دون أن نتكلم في كيفية ذلك. فنقول ما قاله الإمام مالك فنقول ما قاله الإمام مالك الاستواء معلوم، أي المعنى، الاستواء معلوم أي المعنى، والكيف غير معقول أو مجهول أي بالنسبة لنا. والسؤال عنه بدعة، افتح قوس، أي عن الكيف، والإيمان به واجب، أو السطر، وهذه قاعدة مطردة في كل صفات الله عز وجل، فهذه قاعدة مطردة في كل صفات الله عز وجل. نرجع للكتاب. نعم، مطردة، أي ليس لها شذوذ في كل الصفات. لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيء، فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت، فهل يلزمه التعلم قبل الوقت؟ تردد فيه الغزالي والصحيح ما جزم به غيره أنه يلزمه تقديم التعلم، كما يلزمه السعي إلى الجمعة لما بعد لمن بعد منزله قبل الوقت. ثم إذا كان الواجب على الفور كان تعلم الكيفية على الفور، وإن كان على التراخي كالحد فعل التراخي فعلى التراخي. اكتب عندك: والصواب أن الأمر للوجوب ويقتضي الفورية، ويقتضي الفورية ما لم تكن هناك قرينة تدل على غير ذلك، ما لم تكن هناك قرينة تدل على غير ذلك. وأما بالحد فالصحيح، وأما للحد فالصحيح أنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة، فأنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لمانع، وهو لمانع وهو طواف المشركين بالبيت عراة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لمانع وهو طواف المشركين بالبيت عراة. يقول: ثم الذي يجب من ذلك كله ما يتوقف أداء الواجب عليه غائبا دون ما يطرأ نادرا، فإن وقع وجب التعلم حينئذ، وفي تعلم أدلة القبلة أوجه أحدها فرض عين والثاني كفاية، وأصحهما فرض كفاية إلا أن يريد سفرا فيتعين لعموم حاجة المسافر إلى ذلك. وأما البيع والنكاح وشبههما مما لا يجب أصله، فقال إمام الحرمين والغزال وغيرهما: يتعين على من أراده تعلم كيفيته وشرطه. وقيل: لا يقال يتعين، بل يقال يحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطه، وكلا الأمرين واحد. وهذه العبارة أصح، وعبارتهما محمولة عليها، وكذا يقال في صلاة النافلة: يحرم التلبس بها على من لم يعرف كيفيتها، ولا يقال يجب تعلم كيفيته. يلزمه معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوهما مما لا غنى له عنه غالبا، وكذلك عشرة النساء إن كان له زوجة، وحقوق الممالك إن كان له مملوك ونحو ذلك. قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الصغار سيتعين عليهم بعد البلوغ، فيعلمه الولي الطهارة والصلاة والصوم ونحوها، ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة وشبهها، ويعرفه أن بالبلوغ يدخل في التكليف، ويعرفه ما يبلغ به. وقيل: هذا التعليم مستحب والصحيح وجوب، وهو ظاهر نصه، وكما يجب عليه النظر في ماله وهذا أولى، وإنما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وأدب، ويعرفه ما يصلح به معشوه. ودليل وجوب تعلم الولد الصغير والمملوك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب ومجاهد وقتادة: معناها علموهم ما ينجون به من النار. وهذا ظاهر، وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ثم أجرة التعليم في النوع الأول في مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. وأما الثاني فذكر الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي صاحب التهذيب فيه وجهين، وحكاهما غيره أصحهما في مال الصبي لكونه مصلحة له، والثاني في مال الولي لعدم الضرورة إليه. وأعلم أن الشافعي والأصحاب إنما جعلوا الأم مدخلا في وجوب التعليم لكونه من التربية، وهي واجبة عليها كالنفقة، والله أعلم. أما علم القلب وهو معرفة أمراض القلوب كالحسد والعجب وشبههما. فقال الغزالي: معرفة حدوده وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين. فرض عين يعني إيه؟ إن لم نقم به نأثم. نأثم يعني أي طالب علم ما يعرف أمراض القلوب وعلاجها يأثم. متخيلين يا أخوانا؟ يأثم. لما؟ لعله فيك وأنت لا تشعر، ولا عذر لك إن جهلت، لأن الجهل هنا من سعيك ومن كسبك. انتبهوا معشر المسلمين لخطورة ما نقصر فيه، خطورة ما نقصر فيه. تعين علي وعليك أن أعرف كل أمراض القلوب، اسم المرض، وصف المرض، علاج المرض، أسباب المرض، لازم. فإن كان فيها استعنت بالله وتخلصت، وإلا أحتاط من أن يأتيني. وقال غيره: إن رزق المكلف قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك، ولا يلزمه تعلم دواؤها، وإن لم يسلم نظر. إن تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير، كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك. وإن لم يتمكن من الترك لا إلا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ والله أعلم. اكتب عندك: ولا يتمكن من التخلص من أمراض القلب إلا بالوقوف على أسبابها. من التخلص من أمراض القلب إلا بالوقوف على أسبابها. ده كله يا أخوانا في العلوم اللي هي فرض عين. فرض عين. القسم الثاني، نعم نعم، والله في بحث موجود لدينا أرجو أن تبحثوا عنه، مطبوع، ولكن فيه بعض الأشياء الخطأ ما تمكننا من مراجعتها، فأرجو أن تعفو عنها. القسم الثاني فرض الكفاية، وهو تحصيل ما لابد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخلاف. وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب ففرض كفاية أيضا، نص عليه الغزالي. واختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة ونحوهما، واختلفوا أيضا في أصل فعلها. فقال إمام الحرمين والغزالي: ليست فرض كفاية. وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكية الهراسي صاحب إمام الحرمين: هي فرض كفاية، وهذا أظهر. قال أصحابنا: وفرض الكفاية المربي تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم، ويعم وجوبه جميع المخاطبين به، فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب غيره. فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية، ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به، أو لم يعلم وهو قريب أمكنه العلم بحيث ينسب إلى تقصير، ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعطل. ولو اشتغل بالفقه ونحوه وظهرت نجابته فيه ورجي فلحه وتبريزه فوجهان: أحدهما يتعين عليه الاستمرار والقلة من يحصل هذه المرتبة، فينبغي ألا يضيع ما حصله وما هو بصدد تحصيله، وأصحهما لا يتعين لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة. يقول: لأن الشروع لا يغير المشروع فيه، يعني بينظر إيه؟ هذا الشيء المشروع فيه إن كان حكمه في البداية على الاستحباب وشرعت فيه فما زلت على الاستحباب، فإن تركته فلا شيء عليك. يقول: إلا في الحج والعمرة، لأن حكم الحج واجب، أما العمرة الصواب فيها أنها تجب على من شرع فيها. وأتموا الحج والعمرة لله. يقول: ولو خلت البلدة من مفتن فقيل يحرم المقام بها، والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفتن، وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب. واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين، لأنه أسقط الحرج عن الأمة. قد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة. القسم الثالث النفل، يبقى علوم على فرض التعيين على الكفاية النفل، وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيها، والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، وكتعلم العمي نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل، فإن ذلك فرض كفاية في حقهم والله أعلم. فصل: قد ذكرنا أقسام العلم الشرعي ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرم أو مكروه ومباح. فالمحرم كتعلم السحر، اكتب عندك، والصواب أن تعلمه كفر. فإنه حرام على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور، وفيه خلاف ندخله في الجنايات حيث ذكره المصنف إن شاء الله، وكالفلسفة والشعبذة والتنجيم وعلوم الطبائعيين، وكل ما كان سببا لإثارة الشكوك ويتفاوت في التحريم والمكروه كأشعار المولدين التي فيها الغزل والبطالة، والمباح كأشعار المولدين التي ليس فيها سخف ولا شيء مما يكره ولا ما ينشط إلى الشر ولا ما يثبت عن الخير ولا ما يحث على خير أو يستعان به، اكتب عندك. والاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة وضلالة. يقول: تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية، فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه، وإن كان جماعة يصلحون فطلب ذلك من أحدهم فامتنع فهل يأثم؟ ذكر وجهين في المفتي والظاهر جريانهما في المعلم، وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود، والأصح لا يأثم، ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه ما أمكنه. فقد روى الترمذي بإسناده عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا، اكتب عندك. والحديث ضعفه الشيخ الألباني ولكن معناه صحيح. يبقى سبق ما ذكرناه يا أخواننا الآن تقسيمات العلوم باعتبار من تجب عليه. وقبلها تكلم الإمام النووي رحمه الله عن فضل العلوم وحث على الإخلاص والتحذير من الرياء. نبدأ إن شاء الله باب أداب المعلم. الباب أداب المعلم، هذا باب واسع جدا وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عشرها، فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذا. فمن أدابه أدبه في نفسه وذلك في أمور. دي بقى كلمة أداب، إياك أن تظن أنها على سبيل الاستحباب. أن احنا قلنا في علوم الوسائل والعلوم المستنبطة من العلوم الأصلية، لا، هي كلها على سبيل الحتم والإلزام. كل سموها أداب لأنها تتعلق بأعمال الجوارح وبأعمال القلوب، فليس معنى أداب أنها من قبيل السنن أو المستحبات، إياك أن تظن ذلك. يبقى كل الأداب دي نقرأها سويا، وهي إن شاء الله سهلة ميسورة، ولكن صعوبتها تكمن في التطبيق. هنا مكمن الخطر، صعوبة تكمن في التطبيق. أما مسألة أن يقصد بتعليمه وجه الله تمام معروف، ولكن عند التطبيق. يقول: ومنها أن يقصد بتعليمه وجه الله ولا يقصد توسلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشباه أو تكثر بالمشتغلين عليه أو المختلفين إليه أو نحو ذلك، ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق تحصل له من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما، وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه. ودليل هذا كله ما سبق في باب ذم من أراد بعلمه غير الله من الآيات والأحاديث. اكتب عندك: روى أصحاب السنن بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. والمراد بالعمال من يعمل براتب، من يعمل براتب، فما أتاه من قبل وصفه فهو من الغلول. والمراد بالعمال من يعمل براتب، فما أتاه من قبل وصفه فهو من الغلول، وهو من أكل الحرام. وقد صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه، بس اتعلموه. متخيلين يا مشايخ؟ اتعلموا، ولا نريد أن يذكر. ده الشافعي يقول أن يذكر له اسم. وقال رحمه الله: ما نظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا نظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. وقال: ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان، ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. خد بالك، ده كله بيجي منين؟ من الإخلاص، يأتي من الإخلاص. اكتب عندك: قال حاتم الأصم: معي ثلاث خصال، معي ثلاث خصال أظهر بها على خصمي، معي ثلاث خصال أظهر بها على خصمي. اكتب: حاتم الأصم توفي 37 و200، توفي 37 و200. قالوا: وما هي؟ قال: أفرح إذا أصاب خصمي، أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ. وأحفظ نفسي لا تتجاهل عليه، وأحفظ نفسي لا تتجاهل عليه. نعم، ألا تتجاهل عليه، على خصمه. فبلغ ذلك أحمد بن حنبل فقال: ما كان أعقله من رجل، ما كان أعقله من رجل. وعن أبي يوسف رحمه الله قال: يا قوم أريد بعلمكم الله تعالى، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. واضح يا أخوانا؟ إخلاص. حاضر. وعن أبي يوسف رحمه الله قال: يا قوم أريد بعلمكم الله، وجه الله، أعمل بعلمي وأنفع الناس أؤجر على ذلك. يبقى ده هو الهدف الأساسي عندك، أن تعمل ويعلم الناس العلم ويعملوا به، هو ده أساس عندك. طيب أردت غير ذلك؟ لا، أحكم أمرك وذم خطام نفسك. يقول: فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوه، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيهم أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. حتى أفتضح، وخد بالك ده كلمة من ناصح أمين، ناصح أمين. وده اللي قاله مين؟ الإمام الكسائي رحمة الله عليه، والقصة مشهورة. يقول: صليت بهارون الرشيد فقرأ فأعجبت بقراءتي. والكسائي صاحب رواية. فلما وأنا بقرأ يقول: أخطأت خطأ ما يخطأه صبي. شو بيتحدث عن نفسي. فقلت: لعلهم يرجعين. عيل ما يعملهاش. يعني لو أنت جبت عيل لسه في خمسة عنده 5 سنوات وقلت له يقرأ اجتهاد، عمره ما يقول يرجعين أبدا. يقول رحمة الله عليه: فلما سلم قال لي هارون الرشيد، وده من الأدب العالي، أدب ملوش نظير: يا إمام، لغة من؟ يعني قرأت مين؟ ما هو مش ده اللي يغلط. خد بالك لو الكسائي قال له قرأت زعيت بن عطيط مش يقول له حاجة. ولكن هنا بقى اللي بنسميه ايه؟ أمانة الكلمة. أنا غلطت يا أخي. فقال له الكسائي: يا إمام، يا أمير المؤمنين، قد يعثر الجواد. قال: أما هذه فنعم، أنا جواد ولكن عثرت، انتهت. ده الأدب يا مشايخ. علشان كده دايما بقول لك راقب نفسك. انت رايح تحضر درس علم يبقى رايح تتعلم، رايح تتكلم انظر لقلبك قبل ان يزل لسانك وتفتضع على رؤوس الاشهاد. خد بالك، طلع المنبر استعن بالله، وادعو الله في سرك ان يستر عيوبك عن الخلق وان يسدد قولك، واحذر في ثنايا حديثك أن تتكلم بالألفاظ حتى يقال معايا. يبقى أنا مثلا رجل معتاد، خليك معايا يا عبد الله، إن أنا مثلا بخطب الجمعة والأحاديث بتاعتي بأسنده، أقول روى فلان وصححه علان وانت. فجيت في يوم من الايام اردت ان اظهر للناس من انا، فجبت بقى الحديث وقعدت اسرد رواه فلان من روايه كذا وفلان من روايه كذا، وصححه الالباني في المشكاه وفي الارواء، وصححه الشيخ احمد شاكر في مسند الامام احمد، ونص عليه مش عارف ايه. انا ما الذي حملك ليقال؟ ابشر بكل شر سيقال، ولكن في الآخرة ليس لك شيء. أظن تربى يا مشايخ حتى يؤثر علمنا في غيرنا. تربى على الإخلاص. خلاص، يبقى في فرق بين الوعظ والإرشاد، وفرق ده احنا بنحرر مسألة علمية وبملي عليك من الكتاب. أما في الوعظ والإرشاد خلاص رواه البخاري، ما ينفعش بقى تقول وصححه فلان، استحي. وهكذا يا اخوان. الإشكالية بقى الذي أريد أن ألفت نظرك إليه، إن ليس هناك أحد من الخلق قط يعرف ما في قلبك إلا أنت. فاتق الله ربك واصدق قبل فوات الأوان. طيب. ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من التزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة. طلاقة الوجه مع صاحب المنهج القويم والمعتقد الصحيح، أما المبتدع فليس لك ذلك، بل لابد أن تعبس في وجهه حتى يقف على خطائه. يقول: والحلم والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب. يبقى أنت مخير بين عدة حرف، وفيها بعض الحرف دنيئة بحكم العرف له، تنزه عنه. طيب لا يوجد غيرها، اشتغل، من يمنعك؟ ومسألة الحرف الدنيئة تختلف من زمن لزمن. كان في الصدر الأول الحجام، واخد بالك، مهنة دنيئة، دلوقتي بقى أصبحت علية الأطباء يعملون به، فالأمر بيختلف، واخد بالك. الشاهد كل من حلال، أمامك حرف وحرف، ابتعد عن الدنيء بعرف الناس، إن لم تجد فاستعن بالله. يقول: وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزح، وملازمة الأداب الشرعية الظاهرة والخفية كالتنظيف بإزالة الأوساخ وتنظيف الإبط وإزالة الروائح الكريهة واجتناب الروائح المكروهة وتسريح اللحية. اكتب عندك: عند الإمام أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. عند الإمام أحمد: البذاذة من الإيمان. والمراد بها عدم الاعتناء بالهيئة، عدم روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان، وهي عدم الاعتناء بالمظهر على الدوام ورثة الهيئة. عدم الاعتناء بالمظهر على الدوام ورثة الهيئة. البذاذة من الإيمان على الدوام ورثة الهيئة. يعني أنت معتاد مثلا تخرج بالثوب مكوي، خليها في الأسبوع مرة كده أخرج بمكسر، واخد بالك. أيضا كل يوم بتسرح لحيتك وتدهنها بزيت والكلام ده كله، عدها مرتين في الأسبوع ولا تهتم به، واخد بالك. انت ميسور الحال وبتلبس الثياب الراقي، خلي كده في الشهر مرة البس ثياب دون، ولكن احذر ان يكون ثياب شهرة، احذر. يعني ما ينفعش تلبس جلابية مرقعة، لا، اصبحت لباس شهرة، خدوا بالكم. يعني انت كل مثلا ثيابك من القماش الابيض الفخم ولازم مكوية والكلام ده كله، خلاص بين الحين والحين كده. ليه؟ ده يا اخوانا له تأثير عجيب على النفس. زي ما قلت لكم قبل ذلك، المشي الحافي، حافي القدمين من بيتك الى المسجد، خاصة لو المسافة قريبة، ينفعش بقى يكون مثلا 500 متر وتمشي في وسط بلدك، ده ما بيفهموش، فخد بالك كويس. أما على قدر 10-12 متر 50 متر لا بأس بإذن الله، لأن لابد أن نراعي الأمور الأخرى بقدر الاستطاعة. ومنها الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس وإن كانوا دونه بدرجات. هنا الإمام بيقول وإن كانوا دونه بدرجات، هذا من باب التنزل مع المخاطب، وإلا ما أدراك أنه دونك؟ إيه اللي عرفك أن سعيد أقل منك؟ ما أدراك؟ يبقى هنا من باب التنزل مع المخاطب. أنت ظنيت أن هذا دونك، يعني ماشي، ولكن احذر أن تحتقره. وهذه أدواء وأمراض يبتلى بها كثيرون من أصحاب الأنفس الخسيسات. وطريقة في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله عز وجل اقتضت جعلت هذا الفضل في هذا الإنسان، فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته الحكمة. لذلك تعريف الحسد عدم تمني الخير إلى الغير، ده التعريف الشامل. لما تيجي تنظر بالنظر الدقيق تجد أن الحاسد معترض على قضاء الله وقدره، ودي خطيرة، لأن الله يقول وما بكم من نعمة فمن الله. يبقى النعم من الله، يبقى أنت اعترضت علشان فلان عنده سيارة، تم دي بقضاء الله وقدره ومن الله، يبقى اعتراضك رجع إلى قضاء الله وقدره، وهذا إن أصر عليه يخشى عليه من الزندقة، لأن هذا من لوازمه يتهم أفعال الرب وأقضيته وأقداره بعدم الحكمة والعبث. قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياتهم الدنيا وما بكم من نعمة فمن الله. يقول ولا يذم الله احترازا من المعاصي، وطريقه في نفي الرياء أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة، فلا يتشغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه ويحبط عمله ويرتكب سخط الله تعالى ويفوت رضا. وطريقه في نفي الإعجاب أن يعلم أن العلم فضل من الله ومعه عارية. علشان كده في بعض الأحيان الله يضرب لنا الأمثلة، فلان ماله يا أخوانا؟ ده أصيب بفقدان الذاكرة، كل ما يشوف مراته قاعد في البيت يخب وشه ويغض بصره، ايه امرأة اجنبية؟ ايه اللي حصل؟ فقدان الذاكرة. يعمل اشعة وفحوصات يا اخوانا ولا في اي شيء. عشان كده كل طالب علم لازم يراعي دي كويس. ده بتعجب بعلمك ده يسلب منك في اقل من لحظة. عشان كده في حديث وإن كان للأمانة ضعيف رواه الحافظ النيسابوري في أسباب النزول، قال عن ابن مسعود، يقول ابن مسعود أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم صورة فحفظتها ووعيتها ورجعت إلى الدار فكتبتها في مصحفي، ثم نمت فقمت من الليل لأصلي بها فلم أجد منها شيئا في صدري فخشيت على نفسي، فذهبت إلى مصحفي فإذا بالورقة بيضاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رفعت البارحة. يبقى بتعجب بعلمك إزاي بقى؟ ده يسلب منك في لحظة، في لحظة. وده بيقع معانا، شوف كده كم كنت تحفظ وما الذي في قلبك؟ القليل. يبقى ما ينفعش أعجب بعلمي. يقول فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي ألا يعجب بشيء لم يخترعه وليس مالكا له ولا على يقين من دوامه. وطريقه في نفي الاحتقار التأدب بما أدبنا الله تعالى، قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فربما كان هذا الذي يراه دونه. قلنا كلمة دونه باعتبار إيه؟ التنزل مع المخاطب. أتقى لله تعالى وأطهر قلبا وأخلص نية وأزكى عملا، ثم إنه لا يعلم بماذا يختم له. حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. أسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة وينجينا وإياكم من سوء الخاتمة برحمته عز وجل. ففي الصحيح إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. ومنها استعمالوا أحاديث التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات وسائر الأداب الشرعيات. ومنها دوام مراقبته لله تعالى في علانيته وسره، محافظا على قراءة القرآن ونوافل الصلوات والصوم وغيرها، معولا على الله تعالى في كل أمره، معتمدا عليه، مفوضا في كل الأحوال أمره إليه. اكتب عندك. في عجل ناقص. أجندة ناقصة يا رجال. نعم؟ أنا صرت بيها كتير. ماشي، اكتب عندك آخر فاضل. ضابط المراقبة. حالة في القلب. حالة في القلب تثمرها نوع من المعرفة. حالة في القلب تثمرها أو تثمرها نوع من المعرفة، وهي علم العبد وتيقنه. علم العبد وتيقنه أن الله عز وجل مطلع عليه، عالم بالضمائر، خبير بالسرائر، وأن ما في القلب له مكشوف كما أن سائر البدن مكشوف، وأن ما في القلب له مكشوف كما أن سائر البدن مكشوف. وتنشأ المراقبة من تعبد الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى. وتنشأ المراقبة من تعبد العبد لله عز وجل بهذه الأسماء. وهي السميع البصير، العليم الحفيظ، الرقيب. السميع البصير، العليم الحفيظ، الرقيب. نرجع للكتاب. ومنها وهو من أهمها ألا يذل العلم، يعني هذا العلم الذي الشرعي الذي تعلمته إياك أن تذل علمك، تذل علمك إياك. يقول ولا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلمه منه وإن كان المتعلم كبير القدر، بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف. وأخبارهم في هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء وغيرهم، فإن دعت إليه ضرورة أو اقتضت مصلحة راجحة على مفسدة ابتذاله رجون أنه لا بأس به ما دامت الحالة هذه. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف في هذا، وسيأتي أمثلة بعد قليل. ومنها أنه إذا فعل فعلا صحيحا جائزا في نفس الأمر ولكن ظاهره أنه حرام أو مكروه أو مخل بالمروءة ونحو ذلك، فينبغي له أن يخبر أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل لينتفعوا به ولئلا يأثموا بظنهم الباطل، ولئلا ينفروا عنه ويمتنع الانتفاع بعلمه. ومن هذا الحديث إنها صفية، اكتب عندك، وعليه لا يجوز للعالم أن يضع نفسه موضع شبهة. فإن وضع فليزيل الشبهة عند من رآه، فليزيل الشبهة عند من رآه. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونواصل مستعينين بالله عز وجل القراءة في هذه الرسالة بعد صلاة الفجر إن شاء الله عز وجل، لعل الله سبحانه وتعالى ينفعني وإياكم بها، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.